أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. وهذه أحاديث أخرى في رياض الصالحين يذكرها الإمام النووي في باب المنثورات والملع، منها حديث أم شريك ومثل حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغة، والوزغة كما يفسرها العلماء بأنها سام أبرص، سام يعني نوع من أنواع الأبرص، برص، ولكنه سام، هذا البرص سام. فالعرب يعرفونه، يعرفون هذا، يفرق بين برص غير سام وبين برص سام، فهي نوع من الأبرص كبيرة شوية وسام خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود المؤمن أنه لا يخاف من ذلك، وأنه يأخذ حذره ويأخذ باستعداده لهذه الأشياء ويأمر بقتلها، ويعلم إنك حين تقتل شيئا من ذلك تحاول تقتل من أول ضربة، من أول ضربة. فيتعود الإنسان المؤمن على الشجاعة المواجهة، إنه إذا ضرب من أول مرة يقتل. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم يعني القتل لا يكون فيه شيء من التعذيب، إن تضرب مرة تفضل تتشفى فيه، تضرب لغاية ما تموت في النهاية، لا، يعلمك أن من أول ضربة تقتله. هذا شيء. والشيء الآخر أن هذا سام، لو أنك فلتت منك أول ضربة يمكن التانية تيجي، يمكن تفلت هو اللي يهجم عليك ويزيك فيقتلك، لأنه سام. فعلى ذلك يقولك: لا، من أول ضربة تحاول. إيه اللي يشجعك على أنك تقتل من أول ضربة؟ الحديث اللي فيه الحسنات، إن في حسنة في هذا الشيء. لا، دي 100 حسنة، 100 حسنة، فإنك إذا ضربت أصبت من أول ضربة لك 100 حسنة. هذا مع هذا السام الأبرص كأنه يعلمك مع عدوك إنك ما تديش فرصة للعدو، لا تعطي فرصة للعدو. ولذلك في الحديث في قتال الأعداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة. وخدعة اسم مرة، وإن قد يقال الحرب خدعة والحرب خدعة، خدعة بمعنى هي مرة، يا خادع يا مخدوع، يا أنت خدعت خصمك فقتلته، يا إما هو خدعك وقتلك، فهي مرة ما فيش تجربتين، يا قاتل يا مقتول. فيعلمك أنه بادر في القتال، حين تقاتل عدو الله ما تدلوش فرصة أنه يقتلك، حين تعطي أنت الفرصة لذلك يمكن تقول: أنا عايز الشهادة، عايز الشهادة، لكن حتكون ناسي إيه اللي حيحصل للمسلمين. حين يرى المسلم أخاه قد قتل يمكن ده يكسر نفسه، وخاصة إذا كان أخوه هذا من الشجعان من الأبطال وبعدين قتل أمامه، يبقى النظرة مش نظرة تخش ونستشهد كلنا أنا وباقي الناس، الناس متوقعين تدفع عنهم إذا الحريم في البيوت والصبيان لقوا اللي طلعوا قتلوا يقوم يفزعوا، يحصل لهم الفزع. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت لك الشهادة، هذه نعم من الله عز وجل، لكن كن حريصا على قتال الأعداء، كن حريصا على أن ينتصر المسلمون. ومن ذلك في فتح مكة وهم ذهبين هناك، كانوا في رمضان وكانوا صايمين، والإنسان حين يموت شهيدا وهو صايم هذا عظيم جدا، ولكن النظرة هذه نظرة قاصرة. لما ننظر أنا عايز أموت وأنا صايم، طيب تموت وانت صايم ولك الشهادة وده شيء طيب، إنما وإنت صايم هتعرف تقاتل، هتعرف تكر وتفر، هتقدر إنك تقف قدام العدو، ولا هتقول الصيام مصدعني وتعبني ومغشش عيني ومش عارف أعمل ومش عارف أعمل. كل الحاجات دي مؤثرات سلبية على مين؟ على جيش المسلمين ومن ورائهم شعب الإسلام. يبقى هنا الأمر النظرة الفردية بيتغاضى عنها، لا ما تبصش النظرة الفردية، نبص نظرة الجماعة، الجماعة. ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أمر الصحابة بأن يفطروا، أو لما قربوا من مكة أمرهم أن يفطروا. إحنا قربنا على الأعداء وإحنا في رمضان افطروا، وهو كان أول واحد يفطر عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا ذلك. فكانت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحبابا وندبة. فلما دوم الليلة اللي بكرة حنقاتل الأعداء أصبحوا مفطرين، بكرة تفطر، فأفطر الأكثرون، والبعض صاموا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يا ترى اللي صاموا دول قالوا انتوا كويسين وانتوا لكم الدرجه العليا وانتوا ابدا؟ قالوا اولئك العصاة، عصي اولئك، الله يموتوا هو عصي النبي صلى الله عليه وسلم، اولئك العصاة، لانه لم ينظر الا الى نفسه. هذا الذي ذهب انا عايز ابقى صايم عشان لما نقتل نقتل شهيدا، ونسى النظره لانه ممكن ما يعرفش يقاتل، ما يعرفش يكر ويفر، ممكن ان هو بقتله يوم غيره ينهزم ويهرب. لا، كن شجاعا، وحتى لو انك افطرت لك عذرك عند الله، انت مسافر والمسافر يجوز له ان يفطر. طيب واليوم اللي ضاع مني؟ لا لا، ما ضاعش منك ولا حاجه، هذا اليوم اذا انت تمكنت من قضائه عليك القضاء. طيب ما تمكنتش من قضائه، ما عليكش حاجه، ما عليكش حاجه. الامر اسهل من النظره القاصره للناس. شوف الانسان المريض له عذر انه يفطر، طيب فضل مريض 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 طول رمضان، بعد رمضان مريض راح ميت، ما علوش حاجة، ولا على وراثته لا حد يصوم عنه ولا حد يطعم عنه، ما علوش حاجة. ليه؟ لأنه لم يتمكن أصلا من القضاء حتى يقال تمكن من القضاء فلم يفعل، بقى دين عليه. الإنسان المسافر، مسافر في نهار رمضان ومنتقل من مكان لمكان لمكان لمكان، فضل مفطرة أثناء هذا السفر، مات هذا الإنسان، ما فيش عليه لا قضاء ولا حاجة ولا حد يقضي عنه. ليه؟ لأنه لم يتمكن من القضاء حتى يقول عليه. بقى الأمر سهل جدا، هؤلاء أنتوا الآن في سفر وحتصبحوا الأعداء ولكم عذر أن تفطروا، فإذا قتلت شهيدا وأنت مفطر ما عليكش حد ولا عليك قضاء هذا الصوم ولا غير، ذمتك غير مشغولة بهذا الصوم لأنك في قتال ولأنك في سفر، أنت مسافر وأنت في قتال ولم تتمكن من القضاء فلا شيء عليه. فكأن هؤلاء الذين صاموا كانوا أقل فقها ممن أفطروا، كان يبقى هو وإن كان متعبدا أراد العبادة، فكم من إنسان متعبد يكون متعبدا ويكون ورعا ويكون ولكنه قليل الفقه، فقه قليل، ما تبينش ما فهمش اللي وراء ذلك. فكان جزاؤهم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، كأنه يعلم المسلمين، يجي لك الأمر من قائد الجيش افعل شيء، رخصة من الرخص ربنا رخص فيها وأمرك بها لأنه ناظر لمصلحة جيش المسلمين، يبقى تفعل هذا الشيء وإلا تكون عاصيا بعدم الطاعة في ذلك. فالغرض أنه أعداء الإنسان كثيرون، فهذا من ضمن الأعداء، العدو الكافر الشيطان الجان الحيات الأوزاغ الأوزاغ. فهنا انت ما فيش بينك وبينها علاقة عشان تسمعها تقول لك انا عدوتك ولا مش انت، ما تعرفش هذا الشيء، يخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه عدو لك، الحية عدو لك، ما سلمنهن منذ عاديناهن، اللي بيننا وبين الحياة في معاداة، هي مش هتأمن لك وانت مش هتأمن لها الحية، فلذلك تقتلها الا ما كان من حياة كانت في المدينة وكان جن هناك في المدينة على هيئة الحيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من قتلها حتى يحذرها ثلاث مرات، فإذا بعد الثالثة أصرت يبقى هنا تقتل هذا في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الحياة قل ما سلمناهن منذ عادينه، لا ما حدش يخاف من الحيات، واقتلها، لأنك لو لم تقتلها هي تؤذيك أو تؤذي غيرك. كذلك الأوزاغ. وهنا في هذا الحديث شوف حديث أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، هذه امرأة ومع ذلك علمها ما تخافش، تحضر خشبة تحضر عصاية تحضر حديدة أن تقتل بها هذه الأوزاغ، أمرها بقتل الأوزاغ. وبرر وعلل ذلك في هذا الحديث قال كان ينفخ على إبراهيم، يعني بينه وبين عداوة، بينه وبين الإنسان، ومش أي إنسان، ده مع الأنبياء ومع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا الوزغ، هذا البرص السام بينه وبين إبراهيم عداوة. لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، كان كل الكائنات اللي في الدنيا بتحاول أن تطفي عن إبراهيم النار، تطفي عن إبراهيم النار، إلا هذا الوزغ، إلا هذا الوزغ كان ينفخ في النار عشان يزودها. طيب هو مهما ينفخ يعني حيزود إيه في النار؟ الأمر مش النفخة، الأمر العداوة، أن يظهر العداوة في هذا الوقت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ففيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين هؤلاء أعداء لكم، فاحذر من عدوك، وإذا قتلته لا تعذبه، هذا شيء، واقضي عليه من أول ضربة يكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه يبلغ 100 حسنة في أن تقتلها من أول ضربة. فإذا كان الضربة الثانية فالثواب أقل، في الضربة الثالثة فالثواب أقل، في الضربة الأولى أنت خلصت من شرها، لو ضربت الضربة الثانية يمكن هي تؤذيك. ويمكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل معه، كان في جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هدنة ولا شيء، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع لبيته عشان لسه عريس جديد، يرجع لعروسته يشوفها ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع إلى بيته لقى المرأة العروس برا البيت، برا البيت كان مع السيف بتاعه مع السهم بتاعه، فرفع السهم على مراته الغيرة شديدة، إن اللي مطلعك برا البيت. فقالت له أصبر، انظر داخل البيت، بص جوه البيت إيه. دخل البيت لقى حية ضخمة جدا، فضربها برمحه، فانتظمها برمحه، ضربها بس ما سكتتلوش، ما سكتتلوش، كانت عقرته. فقالوا فما ندري أيهما مات أولا، يعني هو ضرب الحية فقتله وهي قتلته أيضا، وهي قتلته أيضا. فهنا أشياء أعداء للإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك إن خد بالك حين تضرب أو تقتل من أول ضربة، ما تقربش قوي منها لعلها تطولك تلدغك أو تعمل فيك شيء. فهذا لما قرب جدا منها وانتظمها برمحه كان فيها الروح إن هي تلدغه وتسمه ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اضرب عدوك واقضي عليه من أول ضربة، للأسباب اللي ذكرنا منها إنه عدم التعذيب، إن كذا ضربة يكون فيها تعذيب، إذا كان هذا أنت تقدر عليه من الأول ما فيش معنى أنك تقول لا في الثاني والثالث. والأمر الثاني إنك تكون في أمان أنت، إن لا يؤذيك هذا العدو من الإنس من الجن من الحيوان، لا يؤذيك، أو إنه لعله يؤذي غيرك، إن أنت تضرب ضربة طيش هو ينط على غيرك يوم يؤذي أو يعقر غيرك. فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. هذا حديث من الأحاديث اللي يذكرها الإمام النووي، حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا أتصدق النبي صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتصدقون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى. هذا فعل خير فعله إنسان وظن أنه في هذا الفعل من الخير أنه يمكن مش مقبول، لعله لا يقبل هذا الشيء في ظنه، فإذا بالله عز وجل يبشره ويطمئنه بأن الله يقبل الإحسان من عبده ويثيب على ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. والله يعاملك على نيتك، إنسان بنيته أراد يفعل خيرا ولكن ما وفقش في هذا الشيء، الله يجزيك على نيتك، نية الإنسان. إنسان أراد أن يتصدق بصدقة وبعدين مد إيده في جيبه ويطلعها وبعدين افتكر لا والله ده أنا محتاج أجيب بها دواء بلاش. أنت كونك مديت إيدك كده ونويت تتصدق كتب لك حسن، كأنك تصدقت، كأنك تصدق. لو أنك أخرجتها وأعطيتها للفقير اتكتب 10 حسنات. يبقى هنا ربنا لا يعلمك أبدا من أدل من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان حين يرى شيئا ويتضايق من فلان ده أما أم أضربه، أي مضربه بعد الله حرام، قال ربنا يأخذني بلاش. هنا كون كف نفسه عن غضبه ولم يفعل يكتب له حسن، كتب له حسنة. فانظروا إلى فضل الله سبحانه، حين تنتهي أنت عن شيء ستسيء فيه فالله يؤجرك عليه، حين تنوي فعل الخير ولم تفعل تؤجر عليه، حين تفعل تؤجر أجرا مضاعفا. لذلك المؤمن دائما يحسن يحسن وما يندمش على خير عمله أبدا، ما يندمش على شيء عمل. أهو هنا الرجل قال لا أتصدق النبي صدق، عايز يتصدق وواضح أنه عايز يخفي الصدقة، لذلك بالليل بيدور على حد غلبان يعطي هذه الصدقة. خرج بالليل لقى واحد أمامه اداله هذه الصدقة، وكان الرجل ده لص، كان لص حرامي، أصبحوا يتحدثون. طب تحدثه هو قال للحد، قال للحد أنا اديتها، وهو عرف أصلا لا لا لا، كأن اللص قايم الصبح يضحك فرحان أو يدخل واحد أهبل اداني فلوس وضحكت عليه. هنا أصبح الناس يتحدثون، شوفوا بالليل واحد راح ما لقاش إلا الحرامي يديله الصدقة. إذا بالرجل كأنه تأثر في هذا الشيء في نفسه، اللهم لك الحمد، كأنه يتعجب بهذا، على سارق، على سارق يعني خلاص الدنيا ضاقت ما لقيتش إلا الحرامي اللي بديله الصدقة، طيب يبقى ما نفعتش هذه الصدقة، لا أتصدقن بصدق، نعمل غيرها. هنا ما قالش بقى خلاص مش عامل خير. كتير من الناس لما يعمل حاجة ما تجيش في مكانها في زحمة يوم يقول لك مش عامل تاني، الناس دول ما يستهلوش، ما عملش الخير. لكن هذا لا لا لا، هو مصر، الأولى ما نفعتش طب التانية يمكن تنفع. قام بالليل تاني يدور على حد، لا امرأة ماشية في الطريق، هدي غلبانة هي بقى ما فيش كلام، امرأة وبالليل إذا بالمرأة زانية والعياذ بالله، أصبحت المرأة تحدث والناس يتحدثوا يضحكوا على هذا الغلبان اللي راح ملقاش المرأة زانية يعطيها هذه الصدقة. بلغه الأمر فإذا يقول اللهم لك الحمد على ذلك، على الأولى نفع ولا الثانية نفع، طيب لا أتصدقن سبحان الله، عزيمة عزيمة، الأولى ما نفعتش الثانية ما نفعت، ده في زعمه في ظنه، طب خلي الثالثة يمكن الثالثة دي، التالتة ما جاتش الأخرى، راح تصدق بصدق جات على غني، أصبح الناس يتحدثون كأنه في كل مرة الذي يأخذ الصدقة يصبح يتريق عليه، يقول شوف واحد بداني مبارح صدقة، يقوم الناس يتكلموا ويستهزأوا بهذا اللي يدي الصدقة، يديها الواحد حرامي، يدي الصدقة الواحدة زانية، يدي الصدقة الرجل الغني، مش لاقي إلا هؤلاء، هو عمل إلا عليه، عمل إلا عليه. ففي المرة الثالثة فيقول اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، كأنه هو في نفسه وجد مش ما نفعتش ولا واحدة جت في مكانها، فأتي فقيل له، كأنه بقى وهو نائم في المنام جاله من عند رب العالمين من يقول له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. في أشياء أنت تتخيلها، في أشياء تانية تغيب عنك، مش كل حاجة انك اديت للانسان الغلبان الصدقة ام اكل بيها وشرب بيها وبس هي دي النظرة، لا لا، دي في نظرة ثانية من وراء ذلك، مش على بالك ان ده يمكن يحصل له نوع من الغيرة الحسنة في نفسه، واحد اداني صدقة ده راجل طيب او طب انا ما كنتش مثله ليه، ما عملش زيه ليه، اهو هنا على سارق لعله يستعف. السارق يمكن اللي بيسرق الناس له نظرة وحشة في الناس، السارق هو بيعادي الناس كلها، السارق حاقد على الناس، السارق شايف الناس كلهم عندهم نعم هو ما عندوش هذه النعم ففيه، لكن يمكن لما حد تصدق عليه شيء طيب نبت في قلبه وبدأ ينظر للناس نظرة تانية، لا والله الناس اللي فيهم ناس طيبين، واحد بيتصدق علي مش حسرة تاني، مش حسرة تاني. فهنا لعله، وهنا لعل بتكون حقيقية أنه يحدث هذا الشيء، فقال لنا هنا أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها. لعل يمكن هي بتأول نفسها أنا محتاجة ومحدش بتصدق عليها ومحدش بيلتفتي محدش أنا معذور. وكل إنسان بيفعل معصية بيبصل نفسه أنه معذور. لكن هذه لما أعطاها الصدقة لعلها تنسى بقى الكلام الفارغ اللي كانت بتقوله وأنا معذورة وكده أهو حد اداني صدقة يبقى في ناس طيبين في الخلق. لعلها تستعف عن زناها. وأما الغني فلعله أن يعتبر. يمكن هذا الغني اللي ما بيطلعش صدقة يقوم واحد يتصدق علي وأنا معايا كتير عمري ما تصدقت أو ما أتصدق فينفق مما آتاه الله. يبقى صنائع المعروف من ورائها الخير الكثير. اللي انت تعرفه واللي انت ما تعرفوش. اللي انت تعرفه ان هندي الحسنة وفيها أجر من الله 10 حسنات. لكن يا ترى حسنتك دي عملت ايه في هذا الانسان بعينه؟ هذا شيء خفي انت ما تعرفوش. ولعل حسنتك دي يكون لا مش 10 حسنات دي فيها 1,000,000 حسنة. علشان هذا الانسان اللي انت اديت له هذه الصدقة هو بعد كده اشتغل وربنا غناه واكرمه وتصدق وانفق 1,000,000 في الصدقة فانت تؤجر على 1,000,000. انت ما اديتوش الا جنيه واذا بك تؤجر على 1,000,000 لانك سنيت سنة حسنة فعلها هذا الانسان وفعلها اقتدى الناس بها. فلذلك صنائع المعروف تجعل الناس يحب بعضهم بعضا، تجعل دوافع الإيمان في قلب الإنسان تظهر على أركان الإنسان يعمل هو كمان المعروف. غير ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف هذا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقيق مصرع السوء. مصرع السوء مش ان انت تبقى ماشي عربية تدوسك، لا لا لا، اللي ماشي عربية تدوسك ممكن يبقى شهيد وده وتكون اجر عظيم جدا. مصارع السوء شيء تاني خالص. انسان رايح يعصي ربنا راح ميت، مات وهو بيعصي. انسان بيزني مات، انسان بيسرق مات، انسان حد غضب اغضبه وراح مهجص بالكلام سب الدين راح ميت. هنا مات على ادي مصارع السوء، يعني على إساءة على فحش على إجرام مات على هذا الشيء. تسمع إنسان يقول لك كان سهران امبارح في الفرح بيرقص ويضحك طول الليل روح مات. كان بيضحك على إيه؟ على الخيبة اللي جاية له، هيموت على هذا الشيء ومات. مرة جايين نصلي الفجر هنا وسمعنا واحد بيصرخ في الشارع يما إيه الأمر، وما سمعناش صوته بعد كده. الظهر جايبين وتصلي إيه ده؟ قالوا كان سهران في فرح به يحشش وبتاع جرعة زيادة مات. أدي مصارع السوء. إنسان يفعل المعصية ويذهب لشاب من الشباب عنده 18-19 سنة رايح يعمل حاجة في وبعدين يطلع على السطوح في الدور اللي مش عارف كام ويقع على هذا الشيء. إيه آخر حاجة عملها؟ إنه تارك للصلاة إنه كان بيعمل معصية وقع ومات. يبقى هنا ما تقولش لسه شاب صغير ما تعرفش الموت يجي لك ازاي، لكن الواحد في البلكونه وعصر البلكونه طب في الشارع. فلذلك الموت اذا قدره الله ياتي على الصغير وعلى الكبير. ما تقولش انا لسه صغير لسه عندي 15 سنه، طالما ان انت مكلف فالله يسالك، وان الموت اقرب لاحدكم من حبل وريده. فلذلك احذر من المعصيه واحذر من مصرع السوء أن تكون على معصية. إنسان شتم أبوه وبعدين طالع في الشارع ضربته عربي، شتم أبوه مات على آخر حاجة عملها، شتم أبوه شتم أمه وقع في معصية كبيرة من الكبائر، هذا مصرع السوء. نسأل الله عز وجل أن يقينا مصارع السوء، أن يعيننا على المعروف. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.